بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
هذا أيها الإخوة في الله هو الشريف المسلم الخمسين من شرح رياض الصالحين.
استحيا منه لكن في باب الحق لا تستحي. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. هذا السؤال ربما يقتل منه الرجل أن يسأل، ولا سيما في المجلس، لكن أم سليم لم يمنعها الحياء من أن تعرف دينها وتتفقه فيه. وعلى هذا فالحياء الذي يمنع من السؤال عما يجب السؤال عنه حياء مذموم، ولا ينبغي أن نسميه حياء، بل نقول إن هذا خبر وجبن وهو من الشيطان. فدينك اسأل عنه لا تسأل. أما الأشياء التي لا تتعلق بالأمور الواجبة فالحياء خير من عدم الحياء. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومما يجانب الحياء ما يفعله بعض الناس الآن في الأسواق من الكلام البذيء السيء أو الأفعال السيئة أو ما أشبه ذلك. فلذلك يجب على الإنسان أن يكون حيا إلا في أمر يجب عليه معرفته فلا يستحي من الحق. والله أكبر.
رحمه الله تعالى. باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأما الأحاديث، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أسر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب حفظ السر. السر هو الذي يقع خفية بينك وبين صاحبه، ولا يحل لك أن تفري هذا السر أو أن تبينه لأحد، سواء قال لك لا تبينه لأحد أو علم بالقرينة الفعلية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد، أو علم بالقرينة الحالية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. مثال الأول اللفظ، أن يحدثك بحديث ثم يقول: لا تخبر أحد، هو معك أمان لا تحل. ومثال الثاني أن يحدثك وهو في حال تحديثه إياك يلتفت يخشى أن أحدا يسمع، لأن معنى التفاته أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. ومثال الثالث القرينة الحالية، أن يكون هذا الذي أخبرك به أو حدثك به من الأمور التي يستحيا من ذكرها أو يخشى من ذكرها أو ما أشبه ذلك، فلا يحل لك أن تبين وتبدي هذا السر. ثم استدل المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يعني إذا عاهدتم على شيء بلسان الحال أو بلسان المقال فإنه يجب عليكم أن توفوا بالعهد. ومن العهود الشروط التي تقع بين الناس في البيع والشراء والإجارة والاستئجار والرهن وغير ذلك، فإن هذه الشروط من العهد. وكذلك ما يجري بين المسلمين والكفار من العهد فإنه يجب على المسلمين أن يوفوا به. والمعاهدون من الكفار بين الله في سورة التوبة أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يزالون يوفون بالعهد فهؤلاء يجب أن نوفي بعهد، وقسم ثالث نقضوا العهد فهؤلاء لا عهد بيننا وبينهم لأنهم نقضوا العهد. قال الله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. وقسم ثالث لم ينقضوا العهد ولم يتبين لنا أنهم سيستمرون في الوفاء به، بل نخاف منهم أن يخونوا وينقضوا العهد، فهؤلاء قال الله فيهم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبر إليهم على سواء، يعني قل لهم إنه لا عهد بيننا وبينهم حتى يكون أمر صريح. فالمهم أن جميع ما يشترط بين الناس فإنه من العقول، ومن ذلك التزام الموظفين بأداء عملهم، فإن الموظف قد التزم بالشروط التي تشترطها الحكومة على الموظفين من الحضور في أول الدوام وعدم الخروج إلا بعد انتهاء الدوام والنصح في العمل وما أشبه ذلك مما هو معروف في ديوان الخدمة، فالواجب الوفاء بهذه العهود، وإلا تترك الوظيفة وكن حرا فيما تعمل، لأن الوظيفة لم يلزموك بها لكن أنت الذي أتيت وتوظفت، فيجب أن تلتزم بما تقتضيه شروط هذه الوظيفة من كل شيء، وإلا فدعها وكن حرا فيما تريد ولا أحد يحاسب إلا الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة. أشر هذه لغة قليلة، لأن اللغة الكثيرة حذف الهمزة، فخير وشر الأكثر فيهما في اللغة حذف الهمزة، لا يقال أخير ولا أشر إلا قليلا، وإنما يقال خير وشر. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال تعالى: فستعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، فحذف الهمزة في خير وشر، لكن يأتي ذكرها أحيانا بناء على الأصل. فهنا إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، يعني بذلك الزوجة، فيصبح ينشر سرها أو هي أيضا تنشر سرها، فيقول: تعالت في امرأة البارحة كذا فعلت كذا وفعلت كذا والعياذ بالله. فالذي لا الغائب كأنه يشاهد، كأنه بينه في الفراش والعياذ بالله، يخبره بالشيء السر الذي لا تحب الزوجة أن يطلع عليه أحد، أو الزوجة كذلك تخبر النساء بأن زوجها يفعل بها كذا وكذا، فكل هذا حرام ولا يحل، وهو من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله عز وجل. فالواجب أن الأمور السرية في البيوت وفي الفرش وفي غيرها الواجب أن تحفظ وأن لا يطلع عليها أحد أبدا، فإن من حذر سر أخيه حفظ الله سره، الجزاء من جنس العمل. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب حفظ السر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجته فأطبأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله في باب حفظ السر من كتاب رياض الصالحين فيما نقله عن ثابت بن القنان رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر به وهو يعمع الصبيان فسلم عليهم, يعني سلم على الصبيان وهم يلعبون, لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا, فكان يمر بالصبيان فيسلم عليه. ثم دعا أنسا, أنس بن مالك رضي الله عنه, دعاه وأرسله في حاجة فأبطأ على أمه أم سليم امرأة أبي طلحة, أبطأ عليها فلما جاء إليها سألت ما الذي أبطأ به؟ قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة, يعني أرسلني بها. قالت ما حاجته؟ قال ما كنت لأخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت لا تخبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس بن ثابت وكان ممن يلازمه, لو كنت مخبرا أحدا بذلك لأخبرتك به, أي بالحاجة التي أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. ففي هذا الحديث فوائد: أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتواضعه الجمع, وأنه على شرفه ومكانته وجاهه عند الله وعند خلقه يتواضع حتى يسلم على الصبيان وهم يلعبون في السوق. ومن منا يفعل ذلك إلا من شاء الله. ثانيا من فوائد هذا الحديث أنه يسن للإنسان أن يسلم على من مر به ولو كان من الصبيان, لأن السلام دعاء تدعو لأخيك السلام عليك, ورده دعاء لك تقول عليك السلام. ولأنك إذا سلمت على الصبيان عودتهم التربية الحسنة حتى ينشأوا عليها ويعيشوا عليها, ويكون لك أجر في كل ما ابتدوا بك فيه. كل شيء يقتدي به الإنسان من أمور الخير لك فيه أجر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز إرسال الطبيب بالحاجة, لكن بشرط أن يكون مأمونا فيها. أما إذا كان غير مأمون بأن يكون الصبي كثير اللعب ولا يهتم بالحوائج فلا تعتمد عليه. ومنها ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن الصبي إذا جاءك بحاجة وقال هذه من أبي هذه من أمي وما أشبه ذلك فلك أن تقبلها, وإن كان هو بنفسه لا يملك أن يتبرع من ماله بشيء, لكن إذا جاءك على أنه مرسول وقال هذا من أبي, جاءك مثل بتمر, جاءك بالعصير, جاءك بثوب, بأي شيء إذا جاءك فاقبله ولا تقل هذا صبي ربما سرقها ربما كذا, أخذا بالظاهر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مراعاة الوالدة والأهل, وأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة وخاف أن يخطئ عليهم أن يخبرهم إذا لم تفت الحاجة بذلك, يعني أنك إذا خرجت من أهلك فينبغي أن تقول خرجت للجهة الفلانية حتى يطمئن ولا تنشغل خواطرهم. والإنسان لا يدري ربما يذهب إلى الجهة الفلانية ويصاب بحادث أو مرض أو غيره، فإذا لم يكن معلوما بقي أمره مشكلا عند أهله. فينبغي إذا أردت أن تذهب إلى شيء غير معتاد، أما الشيء المعتاد مثل الخروج للمسجد وما أشبه فلا بأس، لكن إذا أردت أن تخرج إلى شيء غير معتاد، مثل أفرض أن تذهب إلى بلد قريب من بلاد، قل إني اليوم أذهب إلى المكان الفلاني، أو تريد أن تظهر في نزهة قل أظهر اليوم في نزهة، أخبرهم حتى يطمئنوا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبدي سر شخص حتى لأمه وأبيه. فلو أن إنسان أرسلك في حاجة ثم قال لك أبوك ما الذي أرسلك به، لا تخبر ولو كان أباك، أو قالت أمك ما الذي أرسلك به، لا تخبرها ولو كانت أمك، لأن هذا من أسرار الناس ولا يجوز إبداؤها لأحد. ومنها حسن تربية أم سليم لابنها، حيث قالت لا تخبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قالت له ذلك مع أنه لم يخبرها ولم يخبر غيرها، تأييدا له وتثبيتا له وإقامة للعذر له، يعني هو أبى أن يخبرها لأنه سر رسول الله، فقالت لا تخبرن به أحد، كأنها تقول أنا أوافقك على هذا فاستمسك به. ومنها إظهار محبة أنس لثابت بن الغناني رحمه الله لأنه ملازم له، ولهذا تجده يروي عنه كثيرا، قال له لو كنت مخبرا لأحدا بذلك لأخبرته، وهذا يدل على المحبة بين أنس وبين تلميذه ثابت. وهكذا أيضا ينبغي أن تكون المودة بين التلاميذ ومعلمه متبادلة، لأنه إذا لم يكن بين التلميذ والمعلم مودة فإن التلميذ لا يقبل كل ما قاله معلمه، وكذلك المعلم لا ينساب لتعليم تلميذه ولا يهتم به كثيرا، فإذا صارت المودة بينهما متبادلة حصل في هذا خير كثير. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. العهد ما يعاهد الإنسان به غيره، وهو نوعان: عهد مع الله وعهد مع عباد الله. فأما العهد مع الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فقد أخذ الله العهد على عباده جميعا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأنه ربهم وخالقهم. وأما العهد مع عباد الله فالعهود التي تقع بين الناس، بين الإنسان وبين أخيه المسلم، بين المسلمين وبين الكفار، وغير ذلك من العهود المعروفة. فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد، فقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يعني إن الوفاء بالعهد مسؤول عنه الإنسان يوم القيامة، يسأل عن عهده هل وفى به أو لا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني ولا تخلف العهد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والإنسان إذا عاهد ولم يفي فقد قال ما لا يفعل. يعني مثل لو قلت لشخص: عاهدت ألا أخبر بالسر الذي بيني وبينه، أو عاهدت ألا أخبر بما صنعت في كذا وكذا، ثم نقضت وأخبرت، فهذا من القول بما لا يفعل، بما تقولون ما لا تفعلون. وقول كبر مقتا عند الله يعني كبر بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فإن الله يحب يبغض هذا الشيء ويحب الموفين بالعهد إذا عهد. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما في الباب من الأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يداها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عجز، من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حسية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية يعني علامة ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يعني هذه من علامات المنافقين، إذا رأيت الرجل يكذب إذا حدث، ويخلف إذا وعد، ويكون إذا أؤتمن، فهذه من علامات المنافقين. لأن أصل المنافق مبني على التورية والستر، يستر الخبث ويظهر الطيب، يستر الكفر ويظهر الإيمان، والكاذب كذلك يخبر بخلاف الواقع، والواعد الذي يعد ويخلف كذلك. وكذلك الذي يؤتمن إذا خان، وكذلك الذي يكون إذا أؤتمن، فهذه علامات النفاق والعياذ بالله. وفي هذا التحذير من الكذب، وأنه من علامات المنافقين. فلا يجوز للإنسان أن يحذر، لكن إذا اضطر إلى التورية وهي التأويل فلا بأس، مثل أن يسأله أحد عن أمر لا يحب أن يطلع عليه غيره فيحدث بشيء خلاف الواقع لكن يتأول، فهذا لا بأس به. وأما إخلاف الوعد فحرام، يجب الوفاء بالوعد، سواء وعدته مالا أو وعدته إعانة تعينه في شيء أو أي أمر من الأمور، إذا وعد يجب عليه أن توفي بالوعد. وفي هذا ينبغي للإنسان أن يحدد المواعيد ويضبطها، مثل إذا قال وعدك المكان الفلان فليحدد الساعة الفلانية، من أجل إذا تأخر الموعود وانصرف الواعد يكون له عذر حتى لا يفتنه كثيرا. وقد اشتهر عند بعض السفهاء أنهم يقولون أنا أواعدك ولا أخلفك وعد إنجليزي، يظنون أن الذين يكون بالوعد بالإنجليزي، ولكن الوعد الذي يوفى به هو وعد المؤمن. ولهذا ينبغي له أن تقول إذا وعدت أحد وأردت أن تؤكد تقول إنه وعد مؤمن حتى لا يخلفه، لأنه لا يخلف الوعد إلا المنافق. وإذا أتمن خان، يعني إذا ائتمنه الناس على أموالهم أو على أسرارهم أو على أولادهم أو على أي شيء من الأشياء، فإنه يخون والعياذ بالله، فهذه أيضا من علامة النفاق. وأما حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه ما ففيه أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. فالمراد به أن هذه الأربع لا تجتمع إلا في المنافق الخالص، وإن كان المؤمن قد يحصل له واحدة منها لكنه لا يكون منافقا خالصا، بل يكون فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه. عن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حشية فعجزتها فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه.
قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد فيما نقله عن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمنى خان وإذا حدث كذب وسبق الكلام على هاتين الجملتين قال وإذا عاهد غدر وهو قريب من قوله لما سبق إذا وعد أخله إذا عاهد أحدا غدر به ولم يكذب العهد الذي عاهده عليه والرابعة إذا خاصم فجر الخصومة المخاصمة عند القاضي ونحوه فإذا خاصم فجر والفجور في الخصومة على نوعين أحدهما أن يدعي ما ليس له والثاني أن ينكر ما يجب عليه مثال الأول ادعى شخص على آخر فقال عند القاضي أنا أطلب هذا الرجل 1000 ريال وهو كاذب وحلف على هذه الدعوة وأتى بشاهد زور فحكم له القاضي هذا خاصم فسد لأنه ادعى ما ليس له وحلف عليه ومثال الثاني أن يكون عند شخص 1000 ريال فيأتيه صاحب الحق يقول أوفني الحق فيقول ليس عندي لك شيء فإذا اختصم إلى القاضي ولم يكن للمدعي بينة حلف هذا المنكر الكاذب في إنكاره أنه ليس في ذمته له شيء فيحكم القاضي ببراءته فهذه خصومة فجور والعياذ بالله وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان نعوذ بالله هذه الخصال الأربع إذا اجتمعت في المرء كان منافقا خالصا لأنه استوفى خصال النفاق والعياذ بالله إذا كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها وفي هذا الحديث دليل على التحذير البليغ من هذه الصفات الأربع الخيانة في الأمانة والكذب في الحديث والغدر في العهد والفجور في الخصومة وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال نفاق لقولك كان فيه خصة من النفاق وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان يكون فيه خصلة نفاق وخصلة إيمان وخصلة فسوق وخصلة عدالة وخصلة عداوة وخصلة ولاية يعني أن الإنسان ليس إما كافرا خالصا وإما مؤمنا خالصا بل قد يكون فيه خصال من الكفر وهو مؤمن وخصال من الإيمان ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو قد جاء مال البحرين لآتيتك هكذا وهكذا وهكذا مال البحرين يعني مال الأحساء وما جاورها كلها تسمى البحرين في ذلك العهد تقول لو قد جاء لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا يقول في يديها عليه الصلاة والسلام وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجابر بن عبد الله أن يعطيه من مال البحرين هكذا وهكذا فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي مال البحرين وكان الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع الصحابة بايعوه كله على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء مال البحرين في خلافة أبي بكر، فقال رضي الله عنه: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة أو دين، عدة يعني وعد، أو دين يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما يكون الرسول اشترى من أحد شيئا فلازمه دين أو وعد أحدا شيئا. وفعلا توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند رجل يهودي في المدينة بثلاثين من الشعير، اشتراها لأهل عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم ليس عنده مال، ليس جابر للمال، ولا يبقى عنده المال إلا مقدار ما يفرقه على المسلمين. المهم أن أبا بكر نادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة أو دين يعني فليأتي. فجاء جابر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال: خذ. فأخذ بيديه فعدها فإذا هي 500. فقال: خذ مثليها. لأن الرسول قال: هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات. فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه العدة التي وعده إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز تخصيص بعض المسلمين بشيء من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصص جابرا، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك لمجرد الهوى بل للمصلحة العامة أو الخاصة. وفيه دليل على كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يحث المال حفيا ولا يعده عدا، يعني قال: بيدي. وهذا يدل على الكرم وأن المال ليس يساوي عنده شيئا صلى الله وسلم عليه، بخلاف الذي جمع مالا وعدده، يعدد بهلل قبل الريالات من حرصه على المال. وفي هذا دليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، لأنه وعد وتوفي قبل أن يفي برؤاه، لأن المال لم يأت. وفيه أيضا دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه لمبايعة الصحابة له. وفيه دليل أيضا على قبول دعوى المدعي إذا لم يكن له من يرد دعواه، إذا لم يكن منافق وكان هذا المدعي ثقة. أما إذا كان له منافق فإن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي هذه القصة لا منازع لجابر رضي الله عنه، لأن أبا بكر هو المسؤول عن بيت المال، وقد عرض على الناس من كان له عدة أو دين فليأتي. فجاء جابر ولم يقل له أبو بكر: أين البينة على أن رسوله عدد؟ ما طلب منه البينة لأنه واثق به ولا منازع له. وفيه دليل أيضا على اعتبار الشيء بنظيره، وأن الإنسان إذا وزن شيئا في إناء وكان وزنه مثلا 100 كيلو فله أن يملأ هذا الإناء مرة ثانية ويعتبره 100 كيلو إذا تساوى الموزون في الخفة والثقل. لأن أبا بكر رضي الله عنه لما عد الحسية الأولى اعتبر الحسية الثانية والثالثة بنسبها في العدل. فإذا فرضنا أن شخصا وجب عليه 500 صاع مثلا، ثم كان في إناء 10 أطوار وأراد أن يعتبر الباقي بهذا الإناء فإن ذلك لا بأس فيه، لأن إذا تساوى الشيء فإنه لا بأس أن يعتبر هذا الاعتبار لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: فما رأوها حق رعايتها. وأما الأحاديث، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. يعني أن الإنسان إذا اعتاد فعل الخير فينبغي أن يداوم عليه، فمثلا إذا اعتاد أن لا يدع الرواتب، يعني الصلوات النوافل التي تتبع الصلوات الخمس، فليحافظ على ذلك. إذا كان يقوم الليل فليحافظ على ذلك. إذا كان يصلي ركعتين من الضحى فليحافظ على ذلك. كل شيء من الخير إذا اعتاده فإنه ينبغي أن يحافظ عليه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عمله هيمة، يعني يداوم عليه، إذا عمل عملا أثبته ولم يغير. وذلك لأن الإنسان إذا اعتاد الخير وعمل به ثم تركه فإن هذا يؤدي إلى الرغبة عن الخير، لأن الرجوع بعد الإقدام شر من عدم الإقدام. يعني لو أنك لم تفعل الخير لكان أهون مما إذا فعلته ثم تركته، وهذا شيء مشاهد مجرد. وذكر المؤلف رحمه الله عدة آيات من القرآن كلها تدل على أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على ما اعتاده من الخير. فمن ذلك قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يعني لا تكونوا كالمرأة الغازلة التي تغزل السوق ثم إذا غزلته أقنت نقضته أنكاثا ومزقته، بل أديموا على ما عملتم عليه. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أي أنهم كانوا يعملون العمل الصالح لكن طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وتركوا العمل، فلا تكونوا مثلهم. وأما الأحاديث فذكر منها رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. كلمة فلان يكنى بها عن الإنسان البشر الرجل، والمرأة يقال فلانة، وهذه الكلمة فلان يحتمل أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الرسول لم يذكر اسمه لعبد الله بن عمرو سترا عليه، لأن المقصود القضية دون صاحبه. ويحتمل أن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عينه، لكن أفهمه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وأيا كان فالمهم العمل والقضية. رجل كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل فلم يسكت ولم يداوم عليه، مع أن قيام الليل في الأصل سنة، لو لم يفعل الإنسان لم يلم عليه، يعني لو لم يقم من الليل ما لامه أحد ولا قال له لماذا لم تقم من الليل، لأنه سنة. لكن كونه يقوم ثم يرجع ويترك، هذا هو الذي يلام عليه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ومن ذلك وهو أهم وأعظم أن يبدأ الإنسان بطلب العلم الشرع، ثم إذا فتح الله عليه بما فتح تركه، فإن هذا كفر نعمة أنعم الله بها عليه. فإذا بدأت بطلب العلم فاستمر، إلا أن يشغلك عنه شيء على وجه الضرورة، وإلا فداوم، لأن طلب العلم فرض كفاية. كل من طلب العلم فإن الله يجيبه على طلبه ثواب الفرض، وثواب الفرض أعظم من ثواب النافلة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فطلب العلم فرض كفاية، إذا قام به الإنسان قام بفرض عن عموم الأمة. وقد يكون فرض عين فيما إذا احتاج الإنسان إليه في نفسه، كمن أراد أن يصلي فلا بد أن يتعلم أحكام الصلاة، ومن كان عنده مال لا بد أن يتعلم أحكام الزكاة، والبائع والمشتري لا بد أن يتعلم أحكام البيع والشراء، ومن أراد أن يحج لا بد أن يتعلم أحكام الحج، هذا فرض عين. أما بقية العلوم فهي فرض كفاية. فإذا شرع الإنسان في طلب العلم فلا يرجع، يستمر، إلا أن يصده عن ذلك أمر ضروري فهذا شيء آخر. ولهذا كان المنافقون هم الذين إذا بدأوا بالعمل تركوه. في غزوة أحد خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو 1000 رجل، منهم الثلث تقريبا من المنافقين. ولما كانوا في أثناء الطريق بين المدينة وأحد رجع المنافقون، لأنهم لم يخرجوا لله، رجعوا وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فالحاصل أنه ينبغي للمسلم إذا من الله عليه بعمل مما يتعبد به لله من عبادات خاصة كالصلاة أو عبادات متعدية للغير كطلب العلم، ألا يتقاعس وألا يتأخر، يستمر، فإن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن إرشاده: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأما الأحاديث، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب طلاقة الوجه، يعني عند اللقاء. إذا لاقى الإنسان أخاه فإنه ينبغي له أن يلاقيه بالبشر وطلاقة الوجه وحسن المنطق، لأن هذا من خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعد هذا تنزلا من الإنسان، ولكنه رفعة للإنسان وأجر له عند الله عز وجل، واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان ينبغي له أن يلقى أخاه بوجه طلب وبكلمة طيبة، لينال بذلك الأجر والمحبة والإلفة والبعد عن التكبر والترفع على عباد الله. ثم ذكر المؤلف آيات منها، قوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. يخفض جناحك يعني تنازل وتواضع للمؤمنين، لأن المؤمن أهل لأن يتواضع له. أما الكفار فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لكن الذي يتلقى بالفشل وطلاقة الوجه هو المؤمن. أما الكافر فإن كان يرجى إسلامه إذا عاملناه بطلاقة الوجه والبشر فإننا نعامله بذلك رجاء إسلامه وانتفاعه بهذا اللقاء. وأما إذا كان هذا التواضع وطلاقة الوجه لا يزيده إلا تعاليا على المسلم وترفعا عليه، فإنه لا يقابل بذلك. ثم إن طلاقة الوجه توجب سرور صاحبه، لأنه يفرق بين شخص يلقاك بوجه معجز وشخص يلقاك بوجه منطلق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منطلق. فهذا من المعروف، لأنه يرسل السرور على أخيه ويشرح صدره. ثم إذا قارن ذلك الكلمة الطيبة صار بذلك مصلحتان: طلاقة الوجه والكلمة الطيبة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمر، يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ولو بشق تمرة بالصدقة، يعني لو أن تصدقوا بنصف تمرة فإن ذلك يقيكم من النار إذا قبلها الله عز وجل. فإن لم يجد فبكلمة طيبة، كلمة طيبة مثل أن تقول له: كيف أنت؟ كيف حالك؟ كيف إخوانك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه ذلك، لأن هذه من الكلمات الطيبة التي تدخل السرور على صاحبه. فكل كلمة طيبة فهي صدقة لك عند الله وأجر وثواب، وتعد في من أخلاقهم حسنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والله أكبر. نعم. لأنه كافر إذا مات على الكفر فإنه يجوز أن يلعن، إلا أن يكون له أقارب من المسلمين ويلزمهم ذلك فلا تفعل. وأما إذا كان حيا فإنه لا يجوز لعنه حتى لو من أكبر الناس، يعني لا يجوز أن تلعن مثلا رؤساء الكفر الآن، لأنه يمكن أن يهديه الله ويكون من خيار عباد الله. ولكن لك أن تلعن الكافرين عموما، لعنة الله على الكافرين، على الظالمين، على الكاذبين وما أشبه ذلك. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب إيضاح الكلام وتكراره حتى يفهم عنه. يعني ينبغي للإنسان إذا تكلم وخاطب الناس أن يكلمهم بكلام البيت، لا يستعجل في إلقاء الكلمات ولا يدرن شيئا، فليكون كلامه فصلا بينا واضحا حتى يفهم المخاطب بدون مشقة وبدون كلفة. بعض الناس تجد يسرع في الكلام ويغمغم في الكلام حتى ان الانسان يحتاج الى ان يقول: ماذا تقول؟ وش تقول؟ علمني، وما اشبه ذلك. هذا خلاف السنه. السنه ان يكون الكلام بينا واضحا يفهمه المخاطب. وليس من الواجب ان يكون باللغه الفصحى، بل ولا من المستحب اذا كان الناس ينتقدون ذلك ويرونه من باب التنطع. انما خاطب الناس بلسانه، ولكن ليكن كلامه بينا واضحا، كما في حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا تكلم بالكلمه اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. فقول حتى تفهم عنه يدل على انها اذا فهمت بدون تكرار فانه لا يكررها. وهذا هو الواقع، فان الرسول عليه الصلاه والسلام نسمع عنه احاديث كثيره يقولها في خطبه وفي مجتمعاته ولا يكرر ذلك. لكن إذا لم يفهم الإنسان بأن كان لا يعرف المعنى جيدا فتكرر على إحساس، أو كان سمعه ثقيلا لا يسمع، أو كان هناك رجة حولكم لا يسمع، فهنا مستحب أن تكرر حتى يفهم عنه. وكان إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثة، يعني معناه أنه لا يكرر أكثر من ثلاث. يسلم مرة فإذا لم يجب سلم الثانية، فإذا لم يجب سلم الثالثة، فإذا لم يجب كرر. وكذلك في الاستئذان، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأذن ثلاث. يعني إذا جاء الإنسان يستأذن على بيت يدق عليه الباب ثلاث مرات، إذا لم يجب انصرف. فهذا من سنة عليه الصلاة والسلام أن يكرر الأمور ثلاثا ثم ينتهي. وهل مثل ذلك الزهم إذا رن جرس التلفون ثلاث مرات أغلقته؟ يحتمل أن يكون من هذا الباب، وأنك إذا ثامت على إنسان ودق الجرس ثلاث مرات وأن تسمعه ولم يجب فأنت في حل إذا أقفلت التلفون. ويحتمل أن يقال إن التلفون أبقي حتى تيأس من أهل البيت، لأنهم ربما لا يكونون حول التلفون عند زهمه، ربما يكون في طرف المكان ويحتاج إلى خطوات، والتلفون يسرع في تكرار الصوت. فلهذا ربما يقال إنه يقيد بالثلاث، وربما يقال إنه يقيد بحيث تيأس من الإجابة، وأن هذا إذا رن مرات متعددة ولم يجب فقد أيس وتغلق التلفون. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كلامه فصلا يعني مفصلا لا يدخل الحروف بعضها على بعض ولا الكلمات بعضها على بعض حتى لو شاء العاد أن يحصيه لا أحصاه من شدة تأنيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكلام. وهكذا ينبغي الإنسان أن لا يكون كلامه متداخلا بحيث يخفى على السامع، لأن المقصود من الكلام هو أتام المخاطب، وكلما كان أقرب إلى الإفهام كان أولى وأحسن. ثم إنه ينبغي الإنسان إذا استعمل هذه الطريقة، يعني إذا جعل كلامه فصلا بينا واضحا وكرره ثلاث مرات لمن لم يفهم، ينبغي أن يستشعر في هذا أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يحصل له بذلك الأجر وإفهام أخيه المسلم. وهكذا جميع السنن، اجعل على بالك أنك فيها متبع لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتحقق لك الاتباع. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصاف العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين: باب إصغاء الإنسان إلى جليسه إذا لم يكن يتكلم بشيء محرم، واستنصاف العالم والمعلم الناس يعني ليستمعوا إلى كلامه. وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سلم كلم ثلاثا، والمراد إذا لم يسمع المسلم عليه فإنه يسلم أول مرة، فإذا لم يجب سلم الثانية، فإذا لم يجب سلم الثالثة، ثم ترك. أما إذا رد المسلم عليه من أول مرة فإنه لا يعيد السلام مرة ثانية. أما هذا الباب ففيه أنه ينبغي للإنسان أن يكون حسن الإصغاء إلى كلام جليس إذا لم يكن يتكلم بمحرم. حسن الإصغاء أو حسن الإصغاء يكون بالقول وبالفعل. أما بالقول فألا يتكلم إذا كان جليسه يتكلم فيحصل بذلك التشويش، وأن يكون كل واحد يتكلم مع جليسه. والذي ينبغي في المجالس أن يكون كلام كلاما واحدا حتى ينتفع الناس جميعا بما يتكلم به بعضهم. وأما الإصغاء بالفعل فينبغي إذا كان الإنسان يحدثه أن تقبل إليه بوجهه وأن لا تلتفت يمينا وشمالا، لأنك إذا التفت يمينا وشمالا وهو يحدثك نسبك إلى الكبرياء. وقد قال الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. فينبغي أن تصغي إليه وأن تقابله بوجهه حتى يعرف أنك قد أحسست به وأنك قد اهتممت بكلامه. إلا إذا كان يتكلم بشيء محرم كغيبة أو كلام لغو أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة فإنك لا تصغي إليه، لا تصغي إليه بل انهه عن ذلك الشيء. فإن استمر يتكلم بالكلام المحرم ولم يصغ إلى قولك وإلى نصحك فالواجب عليك أن تقوم من مكانه وأن تفارقه، لأن الله يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثله، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. ثم ذكر مؤلف حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، يعني سكتهم حتى يستمعوا لما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يضرب هنا بالرفع، ولا يجوز اسمها على أنها جواب النهي، بل هي بالرفع لأنها حال، يعني لا ترجعوا بعد كفارا حال كونكم يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي هذا دليل على أن قتال المؤمنين بعضهم بعضا كفر. وقد أيد هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم والسوق وقتاله كفر، لكنه كفر لا يخرج من الملة. والدليل على هذا أنه لا يخرج من الملة قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والله الموفق.
لا إله إلا الله
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا
معطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما الأحاديث عن أبي وائل شقيق. عن أبي وائل شقيق بن سلمة رضي الله عنه قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوجدت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة التامة علينا. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه يا الصالحين: باب الوعظ والاقتصاد فيه. الوعظ هو ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب أو الترهيب، يعني أن تقول الإنسان مثلا: إنه يجب عليك كذا وكذا، فاتق الله وقم بما أوجب الله عليك وما أشبه ذلك. وأعظم واعظ هو كتاب الله عز وجل، فإن الله يقول: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فأعظم ما يوعظ به كتاب الله عز وجل، لأنه جامع بين الترغيب والترهيب وذكر الجنة والنار والمتقين والمهمرين، فهو أعظم كتاب يوعظ به. ولكن إنما يكون كذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من قتل قلوبهم والعياذ بالله فقد قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهكذا المؤمن كلما قرأ آية من كتاب الله ازداد إيمانا بالله واستبشر بما جعل الله في قلبه من النور من هذا الكتاب العظيم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نعوذ بالله من ذلك. فينبغي الإنسان أن يعظ الناس في القرآن في السنة في كلام الأئمة بكل ما يلين القلوب ويوجهها إلى الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينبغي الاقتصاد في الموعظة، يعني أن لا تكثر على الناس فتملهم وتكره إليهم القرآن والسنة وكلام أهل العلم، لأن النفوس إذا ملت كلت وتعبت وسئمت وكرهت الحق وإن كان حقا. ولهذا كان أحكم الواعظين من الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول الناس في الموعظة، ما يكثر عليهم لئلا يملوا ويسأموا ويكرهوا ما يقال من الحق. ثم فجر المؤلف هذا الباب بقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك يعني إلى دين الله، لأن سبيل الله هو دين الله، حيث إنه يوصل إلى الله تعالى. فإن من سلك هذا الدين أوصله إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن هذا الدين وضعه الله عز وجل وشرعه لعباده، فلهذا أضيف إليه فقيل سبيل الله. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بثلاثة أمور. أولا حكمة، وذلك بأن تنزل الأمور منازلها في الوقت المناسب والكلام المناسب والقول المناسب، لأن بعض الأماكن لا ينبغي فيها الموعظة وبعض الأزمنة لا ينبغي فيها الموعظة، وكذلك بعض الأشخاص لا ينبغي أن تعظه في حال من الأحوال، بل تنتظر حتى يكون متهيئا لقبول الموعظة. ولهذا قال بالحكمة، قال العلماء والحكمة وضع الأشياء في مواضعها. الثاني الموعظة الحسنة، يعني اجعل دعوتك مقرونة بموعظة حسنة، موعظة تلين القلب ترققه توجهه إلى الله، تكون حسنة إن كانت ترغيب فيها أولى فبالترغيب، إن كانت ترهيب والتخويف فيها أولى فبالتخويف والترهيب. كذلك حسنة من حيث الأسلوب والصياغة، تكون حسنة مقبولة. كذلك حسنة من حيث الإقناع، بحيث تأتي بموعظة يكون فيها أدلة مقنعة، أدلة شرعية وأدلة عقلية تسند الشرعية، لأن بعض الناس يقنع بالأدلة الشرعية كالمؤمنين الكل. فإن الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيار من أمرهم. ومن الناس من لا يقتدي بالأدلة الشرعية، يحتاج أن تسند الأدلة الشرعية عنده بأدلة عقلية. ولهذا يستدل الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في الأدلة العقلية على ما أوحاه إلى نبيه من الأدلة الشرعية. انظر مثلا إلى البعث بعد الموت، البعث بعد الموت أنكره الكفار وقالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ كيف يموت الإنسان ذات الأرض عظاما ولحما وجلدا، كيف يبعث؟ فأجاب الله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة من الذي خلق هذه العظام أول مرة؟ هو الله. وإعادة الخلق أهون من ابتداء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فلا. هذه أدلة عقلية، الاستدلال بالمبدأ على المعاد. وكذلك يستدل الله عز وجل على إمكان البعث بإحياء الأرض بعد موته، فإن الله تعالى ينزل المطر على أرض هامدة قاحلة ليس فيها خضراء فتصبح الأرض مصفرة في هذا المطر. من الذي أحيا هذا النبات إلا الله؟ فالذي أحيا هذا النبات بعد يفسد وموته قادم على فيه الموت، ولا بد من حياة أخرى، لأنه ليس من الحكمة أن الله ينشئ هذا الخلق ويمدهم بالنعم والرزق وينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل ويشرع الجهاد لأعداء الله ثم تكون المسألة بس الدنيا تروح، ما يمكن هذا، هذا خلاف الحكمة. بل لابد من حياة أخرى هي الحياة الحقيقية، كما قال تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، نفس الدنيا كلها، لأن ما هي راحة. الحياة الحقيقية حياة الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني إذا وعظ موعظة حسنة وصار الإنسان جادل ولم يقبل جادل، لا تنتحر، لكن جادل بالتي هي أحسن من حيث الأسلوب ومن حيث العرض ومن حيث الإقناع. إذا استدل عليك بدليل فحاول إبطال دليله، فإذا كان إبطال دليله يقول فانتقل إلى دليل آخر، لا تأخذ الاستدلال معه، انتقل إلى دليل آخر لا يستطيع مجادلته فيه. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاجه الرجل في الله، ألم ترى إلا الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يعني وأنت لا تستطيع أن تحيي وتميت، قال أنا أحيي وأميت. يقول المجادل المعاني كيف يحيي وميت؟ يؤتى بالرجل مستحق للقتل فيقول لا تقتلوه، ويؤتى بالرجل لا يستحق القتل فيقول اقتلوه، هكذا موه للناس. فقال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ولم يجادله على قولها أنا أحيي وأميت، وإلا لو جادله لقال أنت لم تحي ولم تمت، أنت تفعل سبب الموت فيموت وهو القتل، وترفع موجب القتل فلا يقتل، لكنه عجل عن هذا لأنه يكون فيه مجادلة إلى شيء لا يستطيع الخصم أن يتحرك. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يقدر أو ما يقدر؟ نعم لا يستطيع. ولهذا قال فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالحاصل أن الله يقول جادلهم بالتي هي أحسن لا تنفع. وفهم من الآية أن من لا يستطيع المجادلة بالتي هي أحسن فلا يجادل، لأنه يعني قد يأتي إنسان مؤمن حقا ولا عنده الشرط فيما معه من الإيمان، لكن يجادله على الدين خف فيعجز عن مقاومته، ففي هذه الحال لا تجادل، لأنك إن جادلت لم تجادل بالتي هي أحسن، اترك إلى وقت آخر أو إلى يأتي أحد أقوى منك بالمجادلة فيجادل. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوعظ والاقتصاد فيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واسفل أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أكفابهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الوعظ والاقتصاد فيه وعدم الملل والسآمة على الناس فيما يعظ بهم. وسبق الكلام على الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وهي قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم ذكر المؤلف أحاديث منها حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لها خطبة، خطبتان قبلها، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. وهذا وإن كان ظاهرا في خطبة الجمعة فهو عام أيضا، حتى الخطب العارضة لا ينبغي للإنسان أن يطيل على الناس، كلما قصر كان أحسن لوجهين: الوجه الأول أن لا يمل الناس، والوجه الثاني أن يستوعبوا ما قال، لأن الكلام إذا طال ضيع بعضه بعضا، فإذا كان قصيرا مهضوما مستوعبا انتفع الناس به، وكذلك لا يلحقهم الملل. وأما طول الصلاة فالمراد أن تكون كصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس الطول الطويلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على معاذ وأنكر على الرجل الآخر، أنكر على معاذ إطالته في صلاة العشاء، وأنكر على الرجل الآخر إطالته في صلاة الفجر، وقال: أيها الناس إن منكم منفرين. فالمراد بطول الصلاة هنا الطول الذي يوافق صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا إذا كان الإنسان إماما، أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ولا أحد يمنعه، لأنه هو يعامل نفسه بنفسه. ثم ذكر المؤلف نعم ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأطيروا الصلاة واقصروا الخطبة. أطيروها كما ورد، واقصر الخطبة، لكن لا بد من خطبة تثير المشاعر ويحصل بها الموعظة والانتفاع. ثم ذكر المؤلف حديث معاذ بن حكم رضي الله عنه أنه بينما هو مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إذ عطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله لأنك إذا سمعت العاطس يحمد الله بعد عطاسه وجب عليك أن تشمس أن تقول يرحمك الله حتى ولو كنت تقرأ أو كنت تطالع أو تراجع. أما في الصلاة فلا يجب، لأن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ولهذا أنكر الناس بأعينهم على معاوية فرموه بأبصارهم، فقال واتك أمية ماذا صنعت؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أبصارهم يسكتونه فسكت ومضى في صلاته. فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه لا قبله ولا بعده، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما خاطبه بلطف وقال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. فهذه موعظة قصيرة مفيدة انتفع بها معاوية ونقلها إلى من بعده. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يلتفت المصلي أو ينظر إذا كان ذلك لمصلحة أو حاجة، وإلا فالأفضل أن يكون موضع أن يكون نظره إلى موضع سجوده، وفي حال الجلوس يكون نظره إلى موضع إشارته، لأن يعني الجالس في التشهد أو من السجدين يرفع أصبعه قليلا ويشير بها عند الدعاء، فيكون نظره إلى موضع إشارته. وأما في حال القيام والركوع فينظر إلى موضع سجوده، وقال بعض العلماء ينظر تلقاء وجهه، والأمر في هذا واحد، إن شاء نظر إلى موضع سجوده وإن شاء نظر تلقاء وجهه، لكن إذا حصلت حاجة والتفت فإن ذلك لا بأس به. وفيه أيضا أن العمل اليسير في الصلاة لا يضر، لأن الصحابة جعلوا يضربون بأيديهم على أصحابهم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنه قال إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وتصفق النساء. وفيه دليل على أن الكلام في الصلاة لا يجوز وأنه مبطل لها، إلا إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا أو غافلا. فمثلا لو أن أحدا سلم عليه وأن تصلي أو طق الباب وأن تصلي فقلت قافلا أدخل، أو قلت عليكم السلام ناسيا أو غافلا فصلاته صحيحة، لأن الله لا يؤاخذ الإنسان بالجهل أو بالنسيان أو بالغفلة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ومن ذلك من فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يعلم بالرفق واللين، وهذا هديه وهو أسوة أمته. فالذي ينبغي الإنسان أن ينزل الناس منازلهم، المعاند المكابر يخاطب بخطاب يليق به، والجاهل الملتمس للعلم يخاطب بخطاب يليق به. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وقراءة القرآن أو كما قال. والصلاة كما نعلم فيها قراءة القرآن، فيها تكبير، فيها تسبيح، فيها دعاء فيها تشهد حسب ما هو معروف عند المسلمين، وفيها الثناء على الواعظ إذا كان عظته جيدة وليس فيه عنف، لأن هذا يشجع أهل الوعظ إذا كان سيتحدث ويمدحه في المجالس: فلان سهل هين يعبد بسهولة يسر. هذا يشجع أهل الوعظ على أن يلتزموا بهذه الطريقة. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله
ولا
نعبد إلا
الله
ولا
نعبد
إلا
الله ولا نعبد إلا الله ولا نعبد إلا
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوعظ والاقتصاد فيه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطش رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واتك لأمياهما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. رواه مسلم.
قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الوعظ والاقتصاد فيه في سياق حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه الذي تقدم الكلام على أول حتى بلغنا إلى قوله رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وإن الله تعالى قد جاء بالإسلام. قال: هذا الكلام ليبين حاله من قبل وحاله من بعد، وليتحدث بنعمة الله عليه، حيث كان في جاهلية لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما جرت فيه العادات بينهم، وجاء الله بهذا الإسلام النور المبين والفرقان العظيم، فبين الحق من الباطل، وبين النافع من الضار، وبين الإيمان من الكفر، والتوحيد من الشرك، إلى غير ذلك مما من الله به على هذه الأمة في الإسلام. ثم قال رضي الله عنه: وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتوا. الكهان كانوا رجالا تنزل عليهم الشياطين الجن بما يسمعون من خبر السماء.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.